نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولاً أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إتاحة هذه المحاضرة، والإخوة في جمعية منار السبيل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إن دين الإسلام دين عظيم كريم، حثنا على مكارم الأخلاق وكرائم الآداب، ومن هذه المكارم، مكارم الأخلاق والآداب، آداب الطعام والشراب. فالله تعالى أباح لخلقه الأكل والشرب، فالأصل في المآكل والمشارب الإباحة والجواز والحل ما لم يرد الدليل في تحريمه، كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الدم والخمر وكل ما يضر بالصحة من مسكرات ومخدرات، فهذه محرمة. أما بقية الأطعمة فالأصل فيها الإباحة والجواز، وإذا أكل الإنسان هذا الطعام المباح ناوياً أن يتقوى به على العبادة أجر بذلك. فهذا الطعام والشراب قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي من أكل ميت أو ذبح لغير الله جل وعلا، فالله نهانا عن أكله. وهذا الطعام والشراب ينبغي أن يكون من طعام حلال غير محرم، ولا يكون فيه إسراف ولا تبذير. والإسراف أن يضع من الطعام ما يزيد عن حاجته، هذا إسراف لا يحبه الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، المجاوزة في الطعام. كذلك أن يأكل المرء فوق حاجته من الطعام والشراب، فهو يضر بصحته ويسرف في الأكل، والله تعالى لا يحب ذلك. كذلك التبذير، وهو أن يشتري أشياء لا يحتاج إليها ويضعها لا يحتاج إليها، فالله لا يحبه بل جعله أخ للشيطان. قال الله تعالى مبينا في كتابه، قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالمرء يجعل ما يحتاج إليه من طعام أو شراب ما يكفي حاجته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسراف في ذلك في المال من مطعم ومشرب أنه يسأل عنه، وأن الله تعالى كرهه، وكراهة الله له يراد بها التحريم، أنه محرم، كما من حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا. قيل وقال، أي نشر الشائعات يقولون كذا قيل كذا، هذا محرم. قيل وقال: وإضاعة المال، أي يضع المال في أشياء لا يحتاج إليها، هذا محرم. وكثرة السؤال، أن يكثر من سؤال الناس ما في أيديهم من أموال. وأيضا أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال: كلوا واشربوا، أي أن الأكل والشرب مباح، كل واشرب هذا مباح لك، وتصدقوا والبسوا، كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة، أن يكون إسراف في الطعام أو مخيلة، أي تفاخر به وبكثرته، فهذا محرم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكون هذا الطعام من حلال، إذا كان طعامك من حلال أي من مال حلال فأبشر بالخير، يستجيب الله دعاءك، يكون هذا الجسد بني من حلال يدخل الجنة ويكون بصحة وعافية، أما إذا كان من حرام فالنار أولى به، يدخل جسده النار وتصيب هذا الجسد من أمراض. كذلك لا يستجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: يا سعد، أطب مطعمك تستجاب الدعوة. وبهذا أمر الله أمر الله تعالى الرسل الذين يوحى إليهم من الله، أمرهم الله بأكل الطيبات أي الحلال، وأمر عباده المؤمنين بذلك. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة في ذلك تبين خطورة أكل الحرام. قال من حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب، أي من أسمائه الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، أي في الصدقات وفي المطاعم الأكل والشرب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أمر جميع العباد بما أمر به قبلهم الرسل. فقال الله تعالى أي للرسل: يا أيها الرسل، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قصة في ذلك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، من استجابة الدعاء المسافر، أشعث أغبر، أشعث حاله وأغبر، هذا أيضا فيه الانكسار وأن حريئا يستجاب له. مسافر واشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء أي يدعو، ولكن ماذا يقول في دعاء؟ يا رب يا رب، هذا أيضا من استجابة الدعاء أن يدعو الله يا رب يا رب. لكن هنا موانع للدعاء، ومن موانع الدعاء أكل الحرام. قال: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أي حريئا يا أن لا يستجيب الله تعالى دعاءه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به، أي حريئا يدخل النار، ودخوله للنار لأنه بني من حرام. الآن تكلمنا عن الأكل وأن يكون من حلال وعدم الإسراف والتبذير فيه. الآن ننتقل إلى ما يوضع فيه الأكل، الأواني الآنية. فهذه الأواني الأصل فيها الإباحة، سواء كانت من خشب أو من فخار أو من زجاج أو من حديد أو من غير ذلك، الأصل فيها الإباحة والجواز، ما لم يستثنيها الشرع، وهو الذهب والفضة. لا يشرب بكأس من فضة أو ذهب، ولا يضع الطعام في أواني من فضة أو ذهب. لماذا؟ لأنها جعلت لنا في الآخرة خالصة في الجنة، وللكفار في الدنيا يعاقبون عليها، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعاقبه الله في الآخرة. وفي البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا أي للكفار، ولكم في الآخرة. ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالآن ننتقل إلى كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع الطعام والشراب. كان يجلس جلسة العبد كما قال عليه الصلاة والسلام: أجلس جلسة العبد، أي غير المتكبر أي أجلس بتواضع. ويقول أنس رضي الله عنه كان يأكل التمرات جاثيا على ركبتيه مقعيا قدميه، هذه صفة لجلوسه عليه الصلاة والسلام على ركبتيه، واضع القدمين على بعض ورافع القدمين وجالس على القدمين، جلسة العبد. لماذا يجلس هذا العبد الذي له سيد؟ حتى لو أمره بشيء انطلق وقام من مكانه. لماذا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة في الأكل؟ حتى لا يشبع، حتى يأكل خفيفا فيكون بصحة وعافية، فكانت هذا حاله. والحالة الأخرى في جلسته عليه الصلاة والسلام أنه كان ما يسميه العامة بجلسة التثلث، يتثلث لا يتربع، يضع فخذه على بطنه، رجله اليمنى، واليسرى يقعد عليها. لماذا؟ قالوا لأن ذلك يمنعه من الشبع ويجعل المرء بصحة وعافية ويقوم من الطعام ويشبع، ولا يأكل متكئا. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة قال لا آكل متكئا، أي يضع شيء فيتكئ عليه، لأن هذا يجعل المرء لا يشبع ويأكل كثيرا ومضر لصحته، إلا إذا كان يعني يحتاج إلى التوكل لمرض فيه فهذا لا بأس. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاثة أصابع، السبابة والوسطى والإبهام، هكذا يأكل بثلاثة أصابع. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأكل بخمسة أصابع أهنى وألذ، فكان عليه الصلاة والسلام يقلل من لذة الطعام حتى لا يشبع، فكان يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام. وأما في شربه للماء أو للبن فكان يشرب ثلاثة، يتنفس في ذلك. كيف يتنفس في ذلك؟ يعني يشرب شربة واحدة ثم يقف، ثم يشرب الثانية ثم يقف، ثم يشرب الثالثة، لا يشرب دفعة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، يعني يشرب ليس دفعة واحدة، واحدة ثم يقف ثم الثانية. ويقول عليه الصلاة والسلام إنه أروى وأبرأ وأمرأ، وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم، أي أروى أشبع، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى أشبع. وبذلك ثبت الطب أن المرء إذا شرب دفعة واحدة يضر بصحته ولا يشبع، إذا شرب شربة ثم تنفس ثم أخذ الثانية بهذه الجرعات أشبع له وأبرأ له من الأمراض وأمرأ له. وكان عليه الصلاة والسلام إذا شرب لبنا يتمضمض بعده لأن له دسم، يتمضمض بعد شربه للبن بماء، يعني إذا شرب الإنسان لبن بعده يأخذ الماء ويتمضمض بهذا. وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ طعامه بالبسملة ويأكل مما يليه، يأكل مما يليه، يبدأ بالبسملة أي بسم الله. وإذا قال المرء بسم الله هذه جانبة للخير والبركة، دافع للشر، دافع للشيطان، إذا ذكر اسم الله لا يأكل معه الشيطان. وإذا قد يدفع الشيطان بعض الصغار لكي يأكلوا معه دون التسمية فعليه أن يمسك بأيديهم ويقول لهم قولوا بسم الله، فإنها تدفع الشيطان، فهي سبب للعافية، أي بسم الله أأكل، يقول بسم الله، فهي جانب للبركة ببركة الطعام الذي يأكل، دافع للشيطان والشرور. فإذا أكل المرء من ما يليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصغير تطيش يده بالصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، لأن الأكل بالشمال هذا من فعل الشيطان وهو محرم، الأكل بالشمال والشرب بالشمال، إنما المرء يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه. فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لأن البركة تنزل في وسط الطعام في وسطه، فيأكل مما يليه وكل شخص يأكل مما يليه حتى ينتهي الطعام. فالبركة ماذا تعني؟ أن يجعل الله في جسده عافية وصحة. أما إذا كان الطعام من أصناف متنوعة فله أن يأخذ من هذا ومن هذا بقدر حاجته، فيأكل مما يليه، وإذا انتهى من الطعام حمد الله، قال الحمد لله، هذه من صيغ الحمد، أو قال الحمد لله الذي أطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. إذا قال هذا بعد انتهائه من الطعام، الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، جميع الذنوب الماضية يغفرها الله تعالى له إذا قال هذا الدعاء. وإذا قال الحمد لله رضي عنه الرب جل وعلا، لأن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة. كذلك إذا أكل الإنسان لا يأكل فوق شبعه، لا بأس أن يشبع أحيانا، ولكن كان عليه الصلاة والسلام لا يشبع، وإذا أكل لا يأكل حتى يشبع، يأكل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد ذكر الأطباء أن هذا أنفع شيء للجسد، والمعدة هي أساس الأمراض كلها. قال: فإن المعدة بيت الداء، أي الأمراض، وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاله الحارث ابن كلدة طبيب العرب في زمانه، قال: المعدة بيت الداء، أي سبب الأمراض في شبعه والأكل، والحمية رأس الدواء، أي الجوع هي رأس الدواء، أعلى الأدوية أن يجوع المرء. وهو يؤيد صحة يعني هذه الحكمة التي ذكرت كما يؤيدها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، أي شر شيء يملأه الإنسان بطنه. قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة أن يأكل ويكثر غلبته شهوته، الأصل أن يأكل قليل يقيم قوته، وإن كان لا محالة غلبته شهوته، قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا رواه الترمذي وصححه. وقال يعني بعض السلف كما في تفسير ابن كثير قال: جمع الله الطب كله في نصف آية. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وهي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي لا تزيدوا على الطعام والشراب، كل لكن لا تأكل حتى الشبع، واشرب لكن لا تشرب حتى الشبع وتسرف في ذلك. فإذا أكل الإنسان عند أناس، نختم بهذا، إذا انتهى من أكله وحمد الله، أن يدعو لهم، يقول: أنعم الله عليكم، كثر الله خيركم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن أكل عنده، كما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وإياكم.